الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام والإيمان، أوشك رمضان على القدوم، وفي كل يوم يمر علينا نقترب من رمضان نسأل الله تعالى في علياء مجده وجلالة عزه وعز جلالته أن يمن علينا ويمد في أعمارنا وينسئ في آجالنا ويبارك في أوقاتنا وصحتنا، فنبلغ رمضان وندركه، ويعيننا على الصيام حق الصيام، والقيام حق القيام، وتلاوة القرآن وتدبر آياته والعمل بأحكامه، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يرزقنا وإياكم أجرها وفضلها وبركتها. في كل يوم يا إخوة نسمع ونشاهد ونشيع أمواتا كان آخر عهدهم برمضان هو العام الماضي، كان آخر عهدهم برمضان هو العام الماضي، وكان آخر عهدهم بالتراويح العام السابق عليه، أي في المساجد. ونحن الآن نرجو من الله جل وعلا ألا يحرمنا بركة القيام في رمضان في المساجد جماعات بذنوبنا، وألا يمنعنا من بيوته بآثامنا، ونسأله تعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعفو عن زلاتنا، وأن يقيل عثراتنا، وأن يبارك أولادنا وأموالنا وأزواجنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما نافعا. النية يا إخوة الإسلام، لماذا جئنا إلى الصلاة؟ لماذا نأكل ونشرب؟ لماذا نصوم ونقرأ القرآن؟ لماذا ننفق على عيالنا وأزواجنا؟ لماذا نذهب إلى أعمالنا؟ لماذا نعيش أصلا؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلة أن تكون عبدا لله، ليست العبادة هنا أن تكون مصليا صائما حاجا معتمرا مزكيا إن كنت من أهل الزكاة، إنما أن تكون أنت كلك في كل أحوالك، كل أعمالك، كل خواطرك، كل أفكارك، إن تحركت أو حركت فلله، إن سكت أو سكنت فلله، إن فعلت أو تركت فلله، إن درست أو تزوجت أو فارقت فلله، حتى الموت لله. قال تعالى قل، توجيه رباني للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، قل أعلن في الناس إن صلاتي ونسكي، أعمال الحج والذبح وغير ذلك، وعبادتي ومحياي، أوجه الحياة جميعا يا إخوة بكل تفاصيلها، ومماتي حتى النوم والموت، الموت الصغرى الموتة الصغرى، النوم والموت نفسه لله رب العالمين. كيف يكون الموت لله؟ أن تحيا على دين الله، أن تكون عبدا سمعنا وأطعنا. وهذا ليس صعبا ولا عسيرا، فضل أن يكون مستحيلا يا إخوة. نحن في حياتنا عباد، عباد لأهوائنا، عباد لرؤسائنا وأمرائنا وكمرائنا وساداتنا ومدرائنا، عباد لمن له الكلمة علينا والسلطان. الرجل عبد في وظيفته، يراعي عمله، إن لم يكن تقوى لله فلكي لا يكون له أو عليه مخالفة، أو يحلل التحقيق، أو لكي لا ينظر مديره أو صاحب العمل فيطرده، أو يعاقبه، أو يؤدبه، أو يحاكم. فنحن في الأساس مكون فينا ومزروع في وجداننا أننا نطيع، أننا نسمع ونطيع ونخضع ونخشع ونذل أوامر ونواهي. والكلمة المعروفة أنا عبد المأمور، صاحب المكان، صاحب العمل، صاحب الشركة، الوزارة تعليمتها كده، أنا غصب عني للتعليمات للأوامر ونخضع، حتى ولو كنا كارهين، حتى ولو كنا نلعنهم لعنا مبينا، لكن في داخلنا نطيع ونسمع. وانتبه هنا، اسمع، نطيع ونسمع وننصاع ونخضع ونحن لا نراهم ولا يروننا، كمثال التباعد في المساجد مثلا، انصعنا وخضعنا مراعاة للصحة وللتعليمات وحتى لا تغلق المساجد. طيب هل كل مسجد في كل وقت فيه مراقبة وتفتيش؟ لا، لكن في قلوبنا زرع الخضوع والانصياع والطاعة والمراقبة، مخافة أن يرانا أحد أو يبلغ أحد فيغلق المسجد. هذا مثال، وإن كان هناك تقدم فكاميرات مراقبة وليست على الدوام تعمل، وليست على الدوام تفرغ وتتابع وتجرم. هذا مفهوم المراقبة يا إخوة، الذي جاء في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تراه أمامك ويراك، فتخاف أن تخالفه فتستحق المعاقبة، تستحق المؤاخذة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا كاميرات مراقبة ولا تفتيش ولا عيون ولا رصد ولا تبليغات ولا شكاوى، إنما هو الله الأحد البصير الصمد، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. ولذلك ينبغي أن نجهز نياتنا، لماذا نفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقع في قلبي الآن ولم أقرأه من قبل، لكن هو داخل في المعنى في قوله ولكل امرئ ما نوى، أنك محاسب عن نفسك. حتى ولو كنت في جماعة، الآن نحن جمع في مسجد، والمساجد في كل مكان تصدح بالخطب وبالصلوات، هل تستوي نيتنا جميعا؟ هل كل من حضر المساجد وارتقى المنابر وسمع الخطباء والمواعظ والواعظين نيته كنية صاحبه الذي بجواره؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يجتمع الناس على فعل واحد في ظاهره، لكن كل واحد منهم له نية مستقلة، فهذا مخلص وهذا مرائي، وهذا له مصلحة وهذا أتى خشية لله. ومن ثم فإن كل عبد محاسب على نيته، هو وإن اشتبه في فعله. في الحديث في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، الله أكبر، جيش عرمرم بقادة وجنود وتكتيكات عسكرية ومعدات ودبابات وطيارات، وتخيل يتوجهون إلى الكعبة بيت الله الحرام ليهدموه. أي جبروت هذا؟ بل أي كفر وطغيان هذا؟ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض في وسط الطريق صحراء، يخسف بأولهم وآخرهم، تنشق الأرض، تبتلع الجميع، دبابات بطيارات بصواريخ بمدافع بمعدات بمركبات بجنود بعساكر كله، تبتلع الأرض الجيش كله، مع مراسلين العسكريين، مع مراسلين الحربيين، مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر والتركوز الأحمر والفوشة الأحمر، كل حاجة حمراء، تبتلع الجميع. فالسيدة عائشة تقول يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم الصالحون والسوقة أو الساقة، المراسل العسكري والإغاثات الإنسانية والمعونات اللوجستية والتجار وغير ذلك، وناس خرجوا مكرهين مضطرين مجبورين، ومن ليس منهم ناس الطريق معديين بالصدفة بالنصيب كده. قال يخسف بأولهم وآخرهم، اسمع، ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، أي على كل نية أحد، يعني يبعث كل واحد على نيته. الظاهر أنهم جيش عرمرم خرج كفرا وطغيانا وظلما وعدوا لهدم بيت الله الحرام، هذا الظاهر، لكن هناك نيات متفرقة. ولذلك ضبط النية، حتى ولو كان العبد مكرها مضطرا مجبورا على أن يكون في موقف لا يرضي الله ورسوله، عليه أن يراجع نيته ويضبط قصده ويجرد لله رغبته، حتى إذا نزل العذاب نجا، وإن هلك في الدنيا كهذا الكورونا، الناس الآن الصالح يموت والفاسد يموت، الظالم يموت والمظلوم يموت، صاحب التقوى والورع يموت والفاجر الكافر يموت. ما الأمر إذن؟ يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم، فلكل امرئ ما نوى. حتى وإن وجدت مع ناس صالحين رجع قلبك، هل حضرت معهم رياء، سمعة، مصلحة، حاجة تقضيها؟ راجع قلبك ولا تغتر بثناء الناس عليك، إياك أن تكون قصدك أن يثني الناس عليك. اسمع إلى الحبيب المكرم والنبي المعظم والرسول المقدم صلى الله عليه وآله وسلم يحكي لنا عن مشهد من مشاهد الآخرة، يقول إن أول ما من يقضى عليه يوم القيامة إلى النار ثلاثة أصناف يا إخوة، إخواننا المحامين اللي موجودين معنا، إن كان معنا محامي أو قاضي، رول الجلسات، دايما الناس بتحب يكون الجلسات بدري عشان تخلص إيه وتروح تشوف مصلحتها، ويكون قاضي رايق. أول ثلاث أصناف قضايا في الرول، إن صحت العبارة كتمثيل وتشبيه، رول جلسات الآخرة ثلاثة أصناف. وطبعا في دنيا المحاكمات الدنيوية القضايا ذات الشأن العظيم، القضايا التي تحمل خطرا عظيما وتشغل الرأي العام، تكون هي صاحبة الصدارة والاستعجال، فقضايا رأي عام، قضايا خطيرة تمس البلاد، تمس العباد، كحالات القتل والاغتصاب والإضراب بالأمن القومي وغير ذلك، فيكون لها الصدارة والاستعجال بحيث تهدئ من الرأي العام، وتحسم فيها المحكمة قولها وحكمها ليهدأ الناس. يقول إن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. وتأمل يا أخي الكريم وركز معي وتدبر وانظر أين نحن من هذا. مجاهد، جندي، بطل، مقاتل، شجاع، سبح، قاتل فمات، شهيد، وغني جواد منفق صاحب أيادي بيضاء على المجتمع وعلى الأمة، مشافي ومدارس ومصانع وطرق وكل شيء، يده سابقة بالخير، ما قصده أحد إلا أجابه إلى طلبه. محتاجين علاج، هد. محتاجين زواج فتيات فقيرات، هد. محتاجين قضاء حاجات وديون، هد. عمليات جراحية، هد. بناء مستشفيات، هد. انفق ملايين ومليارات، نفع الأمة، أغاث المحتاجين، مساعدة المنكوبين والمكروبين، كان تفريجا لهموم الناس. وقارئ عالم، عالم إمام، ويخص هنا علم الدين والشريعة، خطيب مفوه، إمام مفسر، قارئ للقرآن متقن بالقراءات، له فضائيات وله برامج وله فتاوى وله كتب وله صدارة، يقدم في الناس، وهم الثلاثة من أهل النار. تخيل، هل هناك أعظم ممن جاد بروحه وبذل نفسه لله؟ هذا في ظاهر الأمر. لماذا؟ يؤتى بالشهيد المقاتل الجريء، الجندي أو الضابط أو المحارب على مدار العصور، يقال له، يعرفه الله تعالى أنعامه، أعطيتك كذا وكذا وكذا وكذا، أحسن التدريبات وأرقى الفرق المسلحة وغير ذلك، قوة وصلابة وشدة بأس وشكيمة وتكتيك عسكري وإمكانات، فماذا عملت؟ يعرف العبد النعم فيقر العبد بها، نعم يا رب آتيتني كذا وكذا وكذا، فماذا عملت فيها؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. يقول العبد: يا رب قاتلت فيك، أي في سبيلك، ابتغاء مرضاتك، ليكون كلامك هو الحق، لتكون كلمة الله هي العليا، لأنصر الدين وأعلي الشريعة وأطبق الحق في الأرض، قاتلت فيك حتى قتلت. اسمع، لا تحريات ولا شهادة شهود ولا كاميرات ولا حاجة، الله الحكم العدل يقول له كذبت. ليس هناك تجريح ولا إسقاط ولا خزي ولا خذلان مثل هذا. الله هو الذي يقول، وقوله الفصل وحكمه العدل. كذبت يا الله، كذبت. أعلم العلماء لا يقولوها، لأن هناك احتمال يكون في خطأ، لكنه الله أحكم الحاكمين، عليم بذات الصدور، كما قال تعالى عن نفسه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليك علما وبصرا وسمعا وقدرة ومعونة وقهرا وجبرا ورزقا. وحسبك أن تسمع قوله تعالى في المرأة التي جاءت إلى النبي تجلس بين تجلس تهامس النبي تشكو إليه زوجها الذي ظهر منها، والسيدة عائشة تجلس على بعد سنتيمترات لا تسمع إلا همسة لا تميز كلام المرأة، فينزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اسمع، كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وشهيد. وقد قيل، يا للعار يا للخذلان. طيب قيل، اتكتب اسمك في شارع وفي مدرسة وتعمل لك كل خدت ايه؟ إن لم تكن قصد نيتك لله، ماذا أفاد العبد؟ طيب يا أخي، والله حتى القارئ والعالم أو استمتع بكلام الناس عنه وثناء الناس عليه في حياته، مثلا المنفق الكريم أو استمتع بثناء الناس عليه في حياته، لكن الذي مات وانقطعت صلته بالدنيا وأهلها، قاتل حتى قتل، تزهق روحه وتذهب نفسه ويفارق الدنيا وإن كان له زوج ترملت، ولد تيتم، أم ثكلت، وهو ما استمتع بشيء. حتى لو صرف لأهله من بعده ملايين الأرض، أين هو؟ ليقال شهيد، ليقال وقد قيل. وكذلك الحال مع الغني المنفق والعالم المتقن. يعرف الله العبد العالم القارئ الفقيه المفسر الإمام خطيب المنابر صاحب المواعظ: تعالى يا عبدي، آتيتك الذاكرة القوية والصدر الواعي والحافظة المتينة الحاضرة واللسان البليغ المنطلق، وفتحت لك المساجد والقنوات ودور النشر، خطباء، منابر، مساجد، كتب، مواعظ، وأقبل الناس عليك وتحلقوا حولك وصدروا عن قرارك وفتواك واشتهرت في الناس. يقول: نعم يا ربي. يعرف العبد النعمة فيعرفها، يقر بها، فماذا فعلت بها؟ يقول: يا رب، تعلمت العلم فيك، وقرأت القرآن وأقرأته لك لأجلك يا رب، لأجل ثوابي عندك. فيقول له تعالى: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، صاحب الحنجرة الذهبية، الكروان، صاحب القراءات، صاحب المقامات، صاحب الصوت الندي، صاحب الأداء الشجي، الله أكبر عليه، يطلب في رمضان ويطلب في بلاد العالم الإسلامي والعربي من أجل صوته الحسن، وقنوات وإذاعات وتسجيلات واسطوانات. وقد قيل قال الناس عنك: أخذت أجرك في الدنيا لأنك نويت هذا. فيؤمر به كما أمر بالأول المجاهد القاتل الشهيد، فيسحب على وجهه. متخيل المعنى؟ يسحب على وجهه. لماذا الوجه؟ لأنه الوجاهة، الصدارة، هو كان قصده أن يراه الناس وأن يرى محملة الناس له وثناء الناس عليه، هو أراد ذلك، أراد أن يواجه الناس بالثناء ويواجهه الناس بالمدح، فكان ما كان ما أراد. وقد قيل: فيذل ويأتي صاحب المال المنفق، نفس القضية: آتيتك التجارة والزراعة والصناعة والثراء والغنى والثروة، تدخل الصفقات الرابحة وأجنبك الصفقات الخاسرة، وفقتك في اختياراتك وحساباتك، صرت من أغنى الأغنياء، أصبحت صاحب المصانع والشركات والممتلكات والثروات بالملايين والمليارات. نعم يا رب، يقر بالنعم، فماذا عملت بها؟ يا ربي، أنفقت المال فيك، وصلت رحمي، أنفقت على المحتاجين، عالجت المرضى، زوجت الفقيرات والفقراء، جعلت مساكن شعبية للبسطاء، جعلت المدارس والمشافي والمصانع للشباب يعملون ويستترون يسترزقون، فعلت وفعلت وفعلت لك يا رب. يقول له تعالى: كذبت، إنما أنفقت ليقال هو منفق كريم سخي. أنفقت عشان الضرائب، عشان كرسي، عشان منصب، عشان وعشان وعشان. وبالمناسبة، حتى النفقات على الأهل والأقارب، حتى النفقات على الأصدقاء، ولو قلت النفقة، لماذا أنفقت؟ جاءك صاحب لك فذهبت تنفق، أطعمته في فترة زيارته، سقيته وأنفقت عليه فسحا وخروجات، لماذا فعلت؟ فعلته لله حقا للضيافة، أم فعلته ليقول ولكي لا يقول؟ عشان يكلوش وشنا، بس لازم أروح في عيد ميلاده، ولازم أروح في الجوازة، ولازم أروح في الولادة، وأدفع وأجيب، ليه؟ هياكلوا وشنا، يقولوا علينا إيه؟ حتى بين العبد وبين نفسه لابد يا إخوة من تجديد النية وضبطها قبل أن يتحرك الإنسان في أي عمل. لماذا يفعل؟ رايح أهني صاحبي، ليه راح تهنيه؟ أصل بيبقى منظري وحش، منظرك قدام مين؟ رايح أبارك لمين؟ عشان إيه؟ مش بقولك ما تعملش، بقولك اعمل، لكن اجعل رغبتك وقصدك ونيتك لله ربك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ذات يوم في خطبة جمعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، وفي حضوره عمالقة الصحابة، إذ أقبل الحسن والحسين ابن فاطمة وعلي رضي الله عن الجميع، وهما سبط رسول الله، السبط ابن البنت، أما الحفيد فابن الابن، الابن الصلبي ابنه حفيد، ابن البنت اسمه السبط. أقبل وهما صغيران يعثران في ثيابهما، يعني جلابية طويلة شوية فبيشنكلوا صغيرين. ماذا فعل رسول الله؟ ترى ماذا فعل؟ قطع الخطبة ونزل من على المنبر ومشى إليهما فحملهما وعاد فصعد المنبر وجعل ينظر إليهما مرة وينظر إلى الناس ويكلمهم في الخطبة مرة، وقال صدق الله إن من أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أولادكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني ابتلاء في القلب. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما تمكن منه حب الولد وقد جاءه على الكبر بعد أن تجاوز 80 وأقبل على 90 أو قارب 90 من عمره، أمره الله أن يترك ولده وزوجه هاجر عليه السلام في مكة عند بيت الله المحرم قبل أن يبنى وينصرف، لا في ماركت ولا هايبر ولا في محلات ولا في دليفري ولا في انترنت واي فاي ولا في أي حاجة في أي حكاية خالص ولا جيران. وطبعا الحمد لله ما فيش كلاب بتهبهب، الحمد لله دي كفاية بصراحة. تخيل، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وطبعا طالما ما فيش زرع يبقى ما فيش مية، يبقى ما فيش بني أدمين، ما فيش طيور، ما فيش حيوانات، ما فيش أي حاجة خالص، عند بيتك المحرم، والبيت المحرم في عصمة الله ورعايته. ربنا اسمع ليقيموا الصلاة. شوف الهم، هم الحياة يا إخوة، هم ربنا ليقيموا الصلاة. هيتوضوا ازاي يتيمم يا أخي؟ دي القضية، ليقيموا الصلاة. أنا همي ابني يطلع بيصلي، همي زوجتي تطلع محترمة، تكون بنت ناس محترمين تزوجتها وتمون مع خلاص الزوجة تبقى صالحة. الهم، الهم في العيال، همي أن ولدي يكون صالحا. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الجاعل هو الله مالك الملك المتصرف في القلوب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الله أكبر. الآن من من المسلمين في العالم أجمع مهما كان صاحب بدعة إلا ويهفو ويهوي قلبه لزيارة بيت الله الحرام، إلا من طبع على قلبه وختم عليه. تكلم على عموم المسلمين كلنا في كل الأرض، نسأل الله تعالى أن يمكن لنا الحج والعمرة ولا يحرمنا منهما أبدا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لماذا الأفئدة؟ لأن القلب ملك البدن، فإذا القلب تحرك تحرك البدن. ولذلك تعلق القلب يا إخوة، سألوا الله العافية من تعلق القلب بغير الله، إن القلب إذا تعلق بغير الله تفرق وتمزق وتحرك وتقطع. تعودوا بالله من تعلق القلوب. والله يا إخوة لو سلمت لنا قلوبنا من التعلق بغير الله سلمنا بإذن الله. أما التعلق بالدنيا، التعلق بالأزواج، التعلق بالأبناء، التعلق بالآباء، التعلق بالمناصب، بالكراسي، بالأموال، بثناء الناس، التعلق بالدنيا مهلكة، مهلكة ومفسدة. ما نسمع من حالات القتل والهتك العرض والسرقات وحالات الاغتصاب وحالات الانتحار إلا بسبب التعلق بالدنيا. فشل في الدراسة فانتحر، راحت منه الفتاة التي يريدها فانتحر، تركها زوجها أو خطيبها فانتحرت، افتقر فانتحر، فشل في الدراسة فانتحر، لم تقبل وظيفة أوراقه في الوظيفة فانتحر أو فسد وانحرف. التعلق. أما العبد المسلم الصادق صاحب القلب السليم والعقل المستقيم والرأي السديد والنظر الرشيد فإنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خير في الحال أو في المآل، يعني بعد بكرة، بعد سنة، بعد 100 سنة، خير لك في الدنيا أو في الآخرة لا تدري. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد يسعى العبد إلى حسنه، قد يسعى العبد إلى وظيفة يكون فيها هلاكه، قد يسعى العبد إلى زيجة يكون فيها شقاؤه، قد يسعى العبد إلى غنى يكون فيها طغيانه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، استغنى بماله فطغى، استغنى بجماله فطغى، استغنى بسلطانه فطغى، استغنى بجاهه فطغى، استغنى بعلمه وعقله وذكائه فطغى. إن قارون كان من قوم موسى، واحد مش معروف، واحد من الناس من قوم موسى، لكن ربنا اداله فرصة ابتلاه، والبلاء يكون بالعطاء وبالمنع معه. اسمع، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طب إيه سبب البغي؟ وآتيناه، من الذي آتاه؟ من الذي أعطاه؟ من الذي أغناه؟ إنه الله، لكن لم يفهم أن هذا من الله، وأن الذي أعطى قادر على أن يأخذ، وأن الذي منح قادر على أن يمنع، وأن الذي أغنى قادر على أن يفقر، والذي قواك قادر على أن يضعفك، والذي أعطاك السلطان والعزة والجاه قادر على أن يسلب ذلك. اسمع، فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز، لم يكن كنوزا بل من طبعيضية للتحقير والتقليل، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، إذ قال له قومه لا تفرح فتطغى وتفسد، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ابتغي بالصدقات، ابتغي بالزكوات، ابتغي بإصلاح الأرض، بإصلاح ذات البين، بصلة الأرحام، بالعمل الصالح، أنفقوا في الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عبقري، أنا عبقري، أنا الآي كيو بتاعي عالي 200 وشوية، أنا أينشتاين العصر الحديث، أنا اللي فيه والباقي سرطة، أنا البريمو. في ناس كده لسان حال ومقال يقولوها كده، او حالهم كده، يا ارض تهدي ما عليك يا ابني. اسمع، فخسفنا به وبداه الارض، فخرج على قومه في زينته في البهرج والموكب. قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قضية تحتاج إلى نظرة، القضية تحتاج إلى نظرة، إلى وعي، إلى إدراك وفهم. فلما طغى جاء أمر الله فخسفنا به وبداره الأرض بكنوزه بأمواله بخزائنه. هنا نفأت. ومن ثم يا إخوة مراجعة النية، مراجعة القصد. إن كنت ذا مال فلست مفضلا، ليس المال علامة الكرامة، وليس الفقر علامة الكره من الله والمهانة، في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه اختبره وامتحنه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. ربنا بيحبني، لو مش بيحبني ما كانش اداني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، ضيق ضيق عليه رزقه في المال، في الزوجة، في الأولاد، في المنصب، في الجاه، في الصحة، في العلم، في الذكاء، ضيق فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، ربنا بيكرهني ما بيحبنيش. كلا، ليس هذا، ليس العطاء علامة المحبة والقرب والكرامة، وليس المنع علامة الكره والبغض والإهانة. إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلنراجع نياتنا، ولنجدد قصدنا، ولنجعل رغباتنا وأهواءنا تبعا لمراد ربنا ولسنة نبينا. وأختم بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. هذا كلام الله للنبي: يا محمد أعلن عن حقيقة ذاتك ومهمتك ووظيفتك ورسالتك وعلة وجودك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالمجازي هو الله، والمعطي هو الله، والمانح هو الله، والمانع هو الله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للهداية والدين والحق، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يكفر. وإن كان مسلما فلا يبتغي بهذا العمل إلا مراد الله جل وعلا إخلاصا لله. فاللهم اجعلنا خالصين مخلصين، اللهم أخلص قلوبنا وأعمالنا لك، اللهم طهر قلوبنا أجمعين، اللهم طهر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، حصن فروجنا، أستر عيوبنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هداة مهديين، اللهم ارزقنا تقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك مصطفاك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح بالنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، اشف مرضانا أجمعين، وسع أرزاقنا أجمعين، اقضي حاجاتنا أجمعين، اقضي حاجاتنا أجمعين، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. خبير يأتي بها الله إن الله لطيف خبير حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى حسبنا الله سيعطينا الله من فضله إن الله لطيف خبير إن الله واسع كريم إن الله واسع عليم إن الله رحيم وغفور إن الله قريب مجيب يا أرحم الراحمين ندعوك دعاء المضطرين ندعوك دعاء المضطرين يا أكرم الأكرمين أجبر كسرنا أجبر كسرنا ثبت قلوبنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنبت عيالنا نباتا حسنا اللهم أنبت عيالنا نباتا حسنا يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين عافنا في أبداننا عافنا في أسماعنا عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتل من تحتنا اللهم آمين 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 وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الكريم ولا تنسوا ساعة الإجابة ولا تنسوا سورة الكهف ولا تنسوا أذكار المساء بعد العصر وقبل المغرب لكم ولأبنائكم وبناتكم وأزواجكم صلى الله تعالى الهداية والتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقم الصلاة.